لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في حديث المنصور بتوفيق الله حول القارئ هذا كتاب مبارك ومسلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي.
احنا يا أحمد ساعات دايما نقول ايه نخلي كتب من القيم في الآخر عشان نروح عليه صح. أحيانا قد أعلق تعليقا في الكتاب الأول أكتفي به ولا أفتح كتابا ثانيا ولا ثالثا، لأنني أريد أن أذهب أنا وأنت وكذا إلى البيت بهذه الختيمة، ولا ليس المطلوب أن أصلح الكتاب أو الاثنين أو الثلاثة، مو بلازم، لكن المطلوب ماذا؟ أن نتعلم، والمطلوب أن أتربع. فأحيانا يكون الخروج من المسجد على معنى أفضل، أحيانا يكون التنبيه على معنى أولى من غير، أحيانا يكون يعني قدر المستطاع احنا بنحاول. وأنا والله أقسم بالله أحوجكم إلى هذا، وكثير يا أخواني من حديثي لكم إنما أخاطب نفسي حتى لا أتركها إلى تقصيرها ولا إلى يعني حتى أحاكمها أمامكم. والله يا أخواني إنسان يحاكم نفسه، شوف يا شيخ أنت قلتين وأنا راك على خلاف هذا، يعني فالإنسان يحرص على هذا، أتم الحرص. نعم. فأحيانا يكون اجتهاد أخ يحرص على فائدة أو معلومة، هو جزا الله خير يعني أحمد مثلا ناقش مثلا أمس وحريص جزا الله خير، يعني يمثل كلام سفيان خشيت أن تموت أو أموت قبل أن إيه، ده اجتهاده يعني جزا الله خير، أو عزازي أو إبراهيم اتكلم بصفة عامة يعني. فقد يكون الأخ اجتهاد هو محفوظ له، مش يعني يعاب عليه، هذا محفوظ له، لكن في نفس الوقت قد يكون التوجيه أو اجتهاد الشيخ إن هذا كله محل مناسب، محل له وضع، قد يكون في سؤال في الدرس، في سؤال بعد الدرس، في سؤال أمام خمسة، في سؤال بينك وبين، في سؤال يتأجل، في سؤال ما يتأجل، في سؤال يطرق خالص، وفي سؤال لا يترك، يعني هذه أمور يدخلها الاجتهاد أو غير ذلك. فلهذا ما أريد أن أحد يعني قد يجد في نفسي شيئا إذا أنا، لأن هذا اجتهادي أن لا قد لا أجيب سؤالا معينا وأجيب، قد أرى أن نحن نعمق معنى معين لا نريد أن نقطع حبل الإيه، يعني خلي امشي على هذا. يعني أنا الآن مثلا أشرب شيء، فالمناسب أنك ما تضع الكوب وتأكل فاكهة مباشرة، خلي افصل يعني فاكهة مع الشاي على طول كده، خليها ايه يعني مش واجب، ايه فاكهة مع الشاي هاتوا كل حاجة يلا خلص 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 أسقوم. صحيح انه بينزل وتضرب ويمشي حاله، بس مش اللذة، مش هي اللذة اللي هي تكون يعني فيها هذا الامر. نعم. فسامحوني يعني اذا انا اجتهدت، اذا انا سامحوني عشان خاطر اوعى عشان ما حدش يرد عليا بكره، خلاص سامحوني يعني. ولا يمكن تأجيل المشوار، هذا واحد اللي هو المشلول هذا، ولا أحد يقوم مقامك، لا قدمه، هو قدمه لأنه هو ده أمر طارئ ويحتاج إليك، ده يقدم. نعم. ولكن إيه، ماذا أخذتم اليوم، إيه الفوائد، تقول بعض الإخوة إيه الفوائد أو كذا، مثل ما كان عمر يقول، والبخاري أخرج في كتاب العلم باب التناوب في العلم، تناوب، يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، يأتي النبي يوما وأتيه يوما، فيأتي الأنصار اليوم ويأتي إلى عمر ويعلمه، ويأتي عمر الأنصار النبي يوما ويأتي الأنصار ويعلمه. نعم.
قال إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع وكان في لسانه
هذا عن عبد الله بن عمر قال توفي عثمان 136. حدثنا يعقوب
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمر بن حسين ابن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون قال عبد الله وهما خالاي قال فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة
يعني ولو كنت حريصا وكذا إلا أنها لا تنكح إلا بإذنها. ولهذا يا أخواني الإنسان يختار لابنته الصالح والأفضل قد يتقدم رجلان صالحان والأب يريد واحدا من وجهة نظر هذا أفضل وكذا لكن البنت ما تهوى تريد الأخ وهو صالح ماذا يصنع؟ يزوجها الذي تريده إنما أن تزوج من تكره حتى ولو أنت أب حريص على مصلحة ابنتك هذا غلط وقد تعيش التعاسة مع هذا الرجل لكن أنت لك شرط واحد ما هو الصلاح أما هذا الصالح أو ذاك لا أترك الأمر البنت لكن لك أن تنصح وليس لك أن تلزم قل يا ابنتي هذا أحسن لأنه كيت وكيت 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 مثلا وقد تنظر الصلاح ده من جهات يعني ده أخ مثلا فاضل أو كذا طب قد يكون هو مفضول من جهة علم لكن أفضل من جهة ثانية يا بنت التاني ده عنده أمه كذا يعني وعنده بيت عيلة وفيها وانت مش بتاع الكلام ده لكن ده هو وحيد أبوه ما عندوش حد خالص وما شاء الله عنده يعني بيت واسع هتستريحي معاه وهو صالح برضه مثلا من وجهة كده أو من وجهة أخرى مثلا يا بنتي ده مثلا مستواك في التعليم وقد يكون كذا كذا يعني المهم الأمور متنوعة يعني ترى أنت تفضل بالعلم وترى تفضل بالعمل أنا لما أختار لابنتي يا علم ولكن ما سلكه وتصرفاته أخ صعب أو أخ تعامله ولا أفضل عمل أخ فاضل ما شاء الله أخ خدم لإخواني أخ بازل أخ بشوش أخ غبا هو ده اللي أنا عايزه لبنتي وهو عنده أساس الاستقامة عنده أساس طلب في الطلب وكل شيء بس أقل من آخر لكن الآخر ده منشي شوي منشي ده وعد تقبله منشي ده وعد تقبله أنصحك هتختلفوا ومش هيرح ومش هيحترمك على فكرة وقت الجد حتى لو شيخ لا احنا ناخد المتواضع اللين الهين حسن العشرة عندهم عشرة ولهذا النبي لما وضع المقاييس هنا وضعها عملية المرأة الصالحة من هي ها تصوم شهرة تصلي خمسة تحصن فرجة تطيع إذا نظر إليها وإذا أمرها تبو الرجل هذا الرجل إذا جاءكم ترضون دين وخلقه فزوجوه حيث ولد بيعتبر ده فعلا بيحترمني وبيحترمه وبيبجلني وبأبجله يعني أنا ممكن أخطم ابنة أخ أو أذهب إلى مثلا أخطب لابني، ممكن أخطب لابني مثلا ابنة واحد أقل بكثير من آخر عنده علم غزير، لكن أنا ما أعرفش أتعامل معاه. يكون ده في الأخلاق أو في التعامل، يعني لو اختلفنا نسحب الأيبة ونبدأ نتكلم بقى في الأيبة، مش إن هو مثلا ترى الخلق فعمد هذه الأسرة على الخلق، فأنت انصح لابنتك لكن لا تلزم ابنتك إلا إذا كانت تختار اختيارا يخرج عن الصلاح، لكن انصح ما في مشكلة، إنما هي إن كان لها هوى وميل من واحد ولو أقل علما أو كذا أو أقل حالا ماديا أو إلى آخره، فقدم رغبتها، قدم رغبتها. نعم نعم. يعني في الرأي، يعني في الرأي، في الرأي، يعني هي الأمر عائد للاختيار. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله، وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة. قال عبد الله بن أحمد قال أبي وحدثناه سعد قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
يقول هنا في الحاشية في الحس الماضي صغيرة ولذلك ملت إلى مثلها، يقول قال السندي أي ملت إليه فأبت أي الأم الجارية، فلم أقصر من التقصير ولكنها أي الجارية امرأة أي ناقصة العقل ولذلك مالت إلى مثلها، هي يتيمة ولا تنكح ولا بدين. هذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب طبعا، وحتى الأب ليس له إجبار إن كانت لها التمييز، وإذا بلغت أو قاربت لها رأي. إنما الابن الأب ممكن لابنته الصغيرة التي قد يكون لها تمييز، لأن العقد يجوز لأي سن من السن، يعني لو أنه عقد لابنته عندها 7 سنوات 6 سنوات يعقد، والأب غير متهم، لكن لو كان لها رأي واختيار لا يجبرها. ثم الحديث مشكل عند الشافعي إذ لفائدة عنده لإذنها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، تمام، على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة ذلك يتيمة حينئذ. على كل حال هي على قسمين، قسم لها رأي، لها رأي، فهذه يرجع إليها الولي أب أو غير الأب، وقسم لا رأي له، صغيرة ما لها رأي، فحينئذ أبوها أولى بها. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة. قال عبد الله بن أحمد قال أبي وحدثناه سعد قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه.
فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى، ولهذا معتقد للسنة والجماعة أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا ولا أبدا. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجليد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساجي.
لكن كل هذا كانت التوسعة ليست من جهة الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عهد بني أمية بعد 80 سنة وأكثر حصل أن أدخلوا الحجرات إلى المسجد، لكن حافظوا على حجرة عائشة، لم يدخلوها ولم يهدموا جدرانها، حتى بنو أمية ما فعلوا ذلك. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال إن مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال سالم: وسمعت عبد الله يقول سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قرن المنازل أو قرن الثعالب، مهل أهل نجد، مهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وهي رابغ الآن. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا
أهل المدينة مهلهم ذو الحليفة اللي بيسموه أبيار علي، واليمن يلملم كما جاء في الحديث أيضا الصحيح يلملم، وهي تسمى بالسعدية الآن. هذه مواقيت معلومة معروفة، ولكن من أتى عليهن من غير أهلهن فإنه يحرم منها. يعني هتقول مثلا ميقات أهل أمريكا فين؟ فين ميقات أهل مصر؟ كل من أتى على ميقات لزمه ألا يتجاوز إلا بإهلال. طيب من كان دون المواقيت داخل بقى المواقيت بالداخل، فمهله من حيث أنشأ من مكانه. الآن أهل جدة بيحرموا مكانه، طب قريب شوية من مكانه، لكن لو داخل مكة حتى أهل مكة هلوم من مكة، هذا في الحج من بيته في الحج. أما إذا كانت عمرة يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل زي مثلا يقول مسجد عائشة أو التنعيم يعني، أو ما كان من غيره. المهم يخرج إلى الحل، يجمع بين الحل والحرم، لأن العمرة داخل الحرم فيجمع الحل والحرم. إنما الحج سيخرج إلى الحل في عرفة، عرفة من الحل، مزدلفة هي نهاية الايه الحرم، ولهذا كانت قريش لا تخرج عن أحدثوا هذا فكانوا يخرجون عن الحرم، يقول نحن أهل الحرم. نعم.
قال حدثنا
هذه مواقيت مكانية، هذه مواقيت مكانية. نعم. أيوه. حسب الأصل أن المقات الأول تحرم منها، ده الأصل، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. لكن لو أنك تجاوزت ميقات، لأن ده هيصبح ميقاتها أصلا، لو أنك تجاوزت ميقات إلى غيره وحرمت منه فيها نزاع، والصحيح جوازوا ذلك طالما أنك تحرم من ميقات. لكن الأول لا نزاع فيه، تحرم من الميقات اللي أنت يعني مثلا زي دلوقتي مثلا أهل مصر ممكن واحد يجي ومر برابغ في الطيارة أو مقاتة وينزل جدة، ما يحرم روح المدينة، ما يدخل مكة روح المدينة، وبعدين يدخل يجلس في المدينة أيام ثم يأتي مكة من مقات أهل المدينة. فيها نزاع، لكن الصحيح أنها جائزة طالما أنه لم يدخل مكة إلا بميقات. نعم.
قال
هو بيبقى عامل حسابه زي برنامج رحلة مثلا، برنامج رحلة بيقول مثلا هننزل المدينة الأول ثم نأتي إلى مكة من المدينة، فيبقى عامل حسابه. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال أخبرني ابن أخي ابن شهاب عن عمه.
شوف هذا حكما تجاوز من قطع إلى من قطع آخر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام، فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة، وعلل ذلك أن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من إحداهما، وأحدهما فرع والثاني أصل، فالأصل الجحفة وميقات أهل المدينة فرع، وهو للتسهيل والتيسير على الإنسان، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه، والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.
أحوط لكن ليس ألزم، المهم أنه هو لا يدخل مكة إلا بإحرام. ولهذا لو هذا الرجل من أهل مصر دخل مكة من غير إحرام واستفتان، ماذا نقول له؟ نقول إذا إلى الميقات ميقاتك وتحرم وتعود، أو لو أحرمت مكانك الآن فعليك إيه؟ دم. لأثر ابن عباس موقوفا من ترك نسكه فعليه دم. طب لو قال يشق علي رابغ مثلا حوالي 200 كيلو من مكة أو كده، فلو قال أذهب إلى الطائف من قطع الطائف حوالي 80 كيلو يبقى ده أقرب، فهل لو ذهب إلى الطائف وأحرم يجزئه؟ الذي يظهر أنه يجزئه، طالما أنه أحرم من ميقات فهو داخل في قول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فيدخل في هذا وإن كان طبعا ده خلاف الأولى. نعم.
قال أحد
سؤالة اللجنة الدائمة عن حاج ينوي الحج ولكن له غرض في مكة ثم إلى المدينة،
ولكنه
له غرض في مكة ثم إلى المدينة فتجاوز الميقات ولم يحرم ودخل مكة ثم سافر للمدينة.
أيوة.
وأحرم من ميقات المدينة حاجا، فما حكم تصرفه هذا؟ فأجابوا ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة وأتى محرما فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرما.
نعم هو هذا الأولى لكن يجزئه. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال أخبرني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها حتى تحيض حيضة مستقلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره.
وقد أجمع العلماء على أن طلاق السنة أن يطلقها مستقبلة للعدة، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن لعدتهن، يعني مستقبلات، وقرأ بعض الصحابة في قبول عدتهن، ولا تكون المرأة على هذا إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، هذا باتفاق فيما يتعلق بالزمن باتفاق. أما فيما يتعلق بالعدد صيغة الطلاق فإن يطلقها مرة واحدة فيقول لها أنت طالق، ثم تنازعوا هل لو طلق ثلاثا يكون طلاق للسنة أم لا، فجماهير أهل العلم على أنه مخالف للسنة إذا طلق ثلاثا، لأن الله قال الطلاق مرتان مرة بعد مرة، أما من طلق ثلاثا فقد خالف. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا حرج، ولو طلق ثلاثا فهذا طلاق للسنة، والصحيح هو قول الجمهور أن طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة طلقة، لأن الله قال لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، ولأنه قال الطلاق مرتين. يقول الشوكاني رحمه الله يقول ولم يقل الله الطلاق طلقتان، إنما قال مرتين، مرتين يبقى مرة بعد مرة، إنما ممكن طلق طلقتين طلق طالق ويحصل بهذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. ايوه لانه فعل محرم، هذا محرم لم يكونوا يعلمون، لكن ابي تغاز لما وقع هذا علم بقى من هذا. ابن عمر علم، لان ابن عمر حاشاه انه يعلم ان هذا محرم ياتيه، ما اللي هو ليه حصل استفتاء. نعم.